وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ المبارك العلامة محمد بن صالح العثيمين، ومتن الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أئمة المسلمين وعلمائهم رحمه الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أتى فيه المصنف بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله من الشرك، قوله هاء الضمير عائد على مين؟ على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. من الشرك من للتبعيض، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة. قوله: وأنه كان رجال من الإنس، الواو حرف عطف، وأن فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله أنه استمع نفر من الجن. قوله من الإنس صفة لرجال، لأن رجال نكرة وما بعد النكرة صفة لها. قوله يعوذون، الجملة خبر كان، ويقال عاذ به ولاذ به، فالعياذ مما يخاف، واللياذ فيما يأمل. وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه: ولا يصلح ما قاله إلا لله، يا من ألوذ به فيما آمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهوطون عظما أن تجبره. طبعا الكلام ده شرك بالله، لأن هذا من كلام البصيري يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك ولا يجوز. قوله يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرونهم، يظنون أنهم يعيذونهم، ولكن زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا. وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يبقى العرب كان ده من عادته، ينزل مادي ومكان يزعق على آخر: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني بذلك سيد الوادي من الجن، واستعاذ به. قوله رهقا، أي ذعرا وخوفا، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء، فالذعر والخوف في القلوب والرهق في الأبدان. وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا، فعوقب بنقيض قصده. ودايما مهمة جدا مسألة عوقب بنقيض قصده. دايما الإنسان إذا قصد شيئا معينا والشرع حرمه يعاقب بنقيضه، كما قال عز من قائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فعوقب بنقيض قصده. وهذا ظاهر، فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس، وقيل إن الإنس زاد الجن رهقا، أي استكبارا وعتوا، ولكن الصحيح الأول. قوله برجال من الجن، يستفاد منه أن للجن رجال ولهم إناث، وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم، وكذلك العكس، الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن، وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع. طبعا المسألة دي مسألة خطيرة جدا، والكلام فيها شائك، وأعدل الأقوال ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو قال بجواز ذلك ولكن يمنع منه ولا يصدق من يقول، من باب سد الذريعة. يعني يجوز للإنسي أن يعاشر الجني، أيوة يجوز، والعكس نعم جائز. جائز استغفر الله، يعني موجود له وجود، مش جائز يعني معناها ما فيش في حاجة، لا أعني بجائز هنا أي له وجود، يعني يحدث، يعني حق وليس تخيل. طيب العمل فيه إيه؟ الإمام مالك سئل قال بالمنع، قيل له يا إمام كيف؟ قال تفجر الجارية فإن عوتبت قالت جني أعمل إيه؟ فمن أجل هذا إيه؟ ها؟ غلقنا الباب. وذنبالكم يا أخواننا لأن في الحالة دي دايما يا أخواننا علماء الشريعة مبدأ سد الذرائع من أعلى المبادئ قدرا عند العلماء، ودايما بيركزوا عليه، لدرجة أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين لما جه يتكلم عن مبدأ سد الذرائع عملي أتى 99 دليلا على هذا المبدأ، وفي نهاية 99 قال أكتفي بها تيمنا بأسماء الله وإلا يوجد أضعاف مضاعفة. سد الذرائع، من أقول لك لو إحنا قلنا يجوز للجني أن ينكح الإنسي ويجوز للإنسي أن ينكح الجني، طيب الجني لقى واحدة نكحها فض بكارتها اشتكى واخد بالك، طب والعمل قال ده جني، يبقى لابد أن نقفل الباب، لابد أن يقفل هذا الباب. بس الواقع هذا ممكن الحدوث؟ نعم ممكن الحدوث، دي لازم تفهمها كويس. يمكن أن يحدث؟ نعم يمكن أن يحدث. والفقهاء يقولون في باب الغسل لو قالت إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك لكن لم أره في كلام أهل العلم، وإنما أساطير تقال والله أعلم. لكن علينا أن نعم فضل. علينا أن نصدق بوجودهم، بوجودهم هذا الضمير عائد على مين؟ على الجن، وأنهم مكلفون بنص التنزيل، وبأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وبأن منهم المسلمين والقاسطين، القاسطين بمعنى الجائرين، وبأن منهم رجالا ونساء للأدلة. وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك، وده أهم شيء في الباب. وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. وقولهم أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة. والذكر ده يا أخوانا تاخد بالك منه كويس، نزل منزلا يعني ركب دب او رايح مشوار ونزل، واحد عزمه على اكله كباب واخد بالك، دخل المطعم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يا عم ده مطعم سيراميك ما مش في حاجه، ما الذي ادراك؟ ده ذكر اسمها الاذكار الموظفه في اليوم والليله، لابد ان نراعيها ونفطر وننتبه اليه. يقول فمن نزل على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة بدليل أنه نكرة، أنه هي الضمير عائد عليه على المنزل أحسن، أنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقوله أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، قوله كلمات من جموع الكلة لأنه جمع مؤنث سالم، وجموع الكلة من 3 إلى 10 والكسر ما فوق ذلك، وقيل جموع الكسر من 3 إلى ما لا نهاية، فيكون جمع الكلة والكسر يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء. والراجح أن جموع الكلة تدل على الكثرة بالدليل. كلمات جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لاحظ هنا أن الشيخ أي العثيمين يرد على علماء اللغة بالقرآن. واضح ولا لا؟ هم بيقولوا إيه كلمات من جموع القلة، يعني هو جمع بس يدل على أنه إيه قليل. قال لك الكلام ده غلط. إذا كان ربنا بيقول في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات ربنا تصب بالقلة، يبقى كلام اللغويين غلط. وأبلغ من هذا قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية، كونية والشرعية. فاكرين الآيات الكونية والآيات الشرعية وكيفية الإلحاد في الـ لا ده الكلام ده مش عندكم، معلش مشكلة علي الأمر في العقيدة الوسطية. قوله التمات تمام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ودي معلومة مهمة كويس تحفظها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صنعوا بما صبروا. يبقى تمام الكلام بقالك الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وهذا هو كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا فين؟ في الأحكام. قوله: أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، لأن الله خلق كل شيء الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إليه لأنه خلق الشر لحكمة. وقلنا الشر من وجهة نظر مين؟ وتظرنا يقول لك: طب يا اخي التعبان فيه خير؟ ده انا اذكر الامام ابن القيم بس مش فاكر في كتاب ايه، لعله في مفتاح دار السعاده، ذكر الفوائد المستنبطه من خلق ابليس. تخيل اصل الحق سبحانه وتعالى يستحيل ان يفعل شيء عبث، فعله لحكمه، وحكمه ربنا عز وجل كلها خير، ولكن للقصور نقول شر. يقول: ولكن الشر لا ينسب إليه لأنه خلق الشر لحكمة فعاد بهذه الحكمة خيرا فكان خيرا. وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله بل في مفعولاته أي مخلوقاته. وعلى هذا تكون ما موصولة لا غير، أي من الشر الذي خلق، لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت من شر خلقك لكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أيضا المفعول، لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون مربها المفعول وهو المخلوق. وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها فهي خير. واضح يا اخوانا؟ خير محض كالجنة والرسل والملائكة، فيه شر وخير كالإنس والجن والحيوان، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. قوله: لم يضره شيء، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التمات، الثمرة إيه؟ لم يضره شيء. نكر في سياق النفي، يقصد نكر هنا اللي هي كلمة إيه؟ شيء، تفيد العمومة من شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبرا لأنه كلام الصادق المصدوق، لكن إذا إن تخلف فهو لوجود مانع لا قصور السبب أو تخلف الخبر. ركزوا في الجزئية دي مهمة. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله أو حتى يرتحل من منزله ذلك. هنا الشيخ العثيمين بيقول إيه؟ لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره لأنه كلام الصادق المصدوق، لكن إن تخلف يبقى ممكن يتخلف. واخد بالك؟ فهو لوجود مانع لا قصور السبب. لذلك لما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، منذ أسلمت وأنا أشتكي. منذ أسلمت وإيه؟ هو أصلا من أبي العاص تقريبا، مش كده؟ وأنا أشتكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع أصبعك على الموضع الذي يؤلمك من جسد وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثلاث مرات، وقبلها بسم الله، بسم الله ثلاث مرات. يقول عثمان: ففعلت ذلك فذهب عني كل ما أجد، فأمرت به الناس. طب أنت ممكن تعمله ومع ذلك الألم يظل كما هو، بل ممكن يزداد، يبقى فيه مانع. اوعى تنسى دي، فيه مانع. زي الرقية، يرقي الإنسان ولا يبقى، لعل في مانع أو لعل أن الله عز وجل لم يرد. يقول الشيخ هنا: لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب. إيه السبب؟ اللي هو الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو تخلف الخبر. يبقى فيه مانع موجود، ولكن المانع ده خف عليه. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب. أسباب الإيه؟ الشرعية، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب، صلة الرحم تزيد في العمر، تقوى الله تزيد في الرزق. دي أسباب شرعية ولا كونية؟ شرعية. قلنا ده السبب والمسبب. قلنا السبب عشان يحدث المسبب لابد إيه؟ استفاء الشطوة وانتفاء الموارد. يبقى في مانع موجود، ولكن ما يفطن إليه العبد. يقول: ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب، فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع، مثل قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، ولكن وليس ذلك قصورا في السبب بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه التسمية عند الإتيان، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. المنع يا أخوانا والعلم عند الله أن الإنسان يقولها بقلب لاهن أو باعتقاد مخدوش، أما إن قالها بيقين يستحيل أن يتخلف المسبب عن السبب، بس عاوز يقين. قال القرطبي: وقد جربت ذلك، أي الدعاء، حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك فلدغتني عقرب. والشاهد من الحديث قوله: أعوذ بكلمات الله. والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير الله، وهنا استعاذة بالكلمات ولم يستعذ بالله، فلماذا؟ يعني هو إيه؟ هنا في إشكال. المؤلف الباب إيه؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب هنا قال: أعوذ بكلمات الله التامات، ولم يقل أعوذ بالله، طيب لماذا لم يستعذ بالله؟ الشيخ سيجيب عن هذا الإشكال. أجيب أن كلمات الله صفة من صفاته، وهذا الحديث، طب أكمل كلام الشيخ أولى من كلامي، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجد في مثل هذا الأمر، ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بها. ولهذا كان المراد من كلام المؤلف الاستعاذة بغير الله، أي أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. وفي الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهنا استعاذ بعزة الله وقدرته ولم يستعذ بالله، والعزة والقدرة من صفات الله عز وجل، وهي ليست مخلوقة، ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته لأنها غير مخلوقة. طب صفات ربنا عز وجل أزلية بإيه؟ بأزلية الله. أما القسم بالآيات فإن أراد بالآيات الشرعية فجائز، وإن أراد بالآيات الكونية فغير جائز. الآيات الشرعية اللي هي إيه؟ كلام الله عز وجل القرآن. أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك، واحد قال لك أستعيذ بك أن تشفي مريضي، طب مش بإيدي، وخد بالك هنا تشفي مريضي يعني أنت بذاتك لا تسلك أي سبب إلا أنت، فلست بطبيب ولا بحكيم، هذا لا يجوز. يقول قال شيخ الإسلام لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة لأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنها. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتضي الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. الفتن ملجأ عالم رباني شيخ كبير كثير الخبرة والدربة، ومن وجد ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة والغلام الذي عاد بالنبي، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك. وهذا هو مقتضى النظر، فإذا اعترضني قطاع طريق فعزت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه. هنا بقى الإشكال فين؟ لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك، ودي مهمة جدا. يبقى أنا بستعيذ به وأنا قلب كله معلق بالله، ولكن إيه؟ رجل ده سبب، لعل الله يجعله سبب. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ هذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بالمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. فيه مسائل تفسير آية الجن هي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وقد سبق ذلك في أول الباب، كونه من الشرك أي الاستعاذة بغير الله، وقد سبق التفصيل قلنا أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، أما أن يستعيذ بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل فهذا لا بأس به. الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وجه الاستشهاد أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله لأنها صفة من صفاته. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره أي فائدته، وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل، برضو هنا مع الايه انتفاء الموانع. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ومعنى كلامه أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة، بما هذا من الفتنة والابتلاء، فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفع الشرك، فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك، فتنة وبلاء. مثال ذلك الجن فقد يعيذونك وهذا شرك مع أن فيه منفعة. مثال آخر قد يزجد إنسان لملك فيهبه أموالا وقصورا وهذا شرك مع أن فيه منفعة. ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاء فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. قال بعضهم فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فيما خلق فما خلق يدانيك. في كفر أكثر من كده؟ وفي الحديث فائدة، وهي أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منهم، ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن فأبدل بهذه الكلمات، وهي أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، ولا يقول حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا منه. وهذا له أمثلة في القرآن والسنة، فمن القرآن قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا، فلما نهاهم عن قول رعنا ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو انظرنا. ومن السنة قوله لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاث، بيع الجمع، الجمع هنا معناها الخليط، بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا. فلما منعه من المحذور فتح له باب السليم الذي لا محذور فيه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.